الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض إخواننا في الله يعرضها على الشيخ نصر الهادي حفظه الله تعالى. السؤال الأول: ما حكم استخدام هذه الألفاظ التي تستخدم في الجامعات الإسلامية وهي البكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أليس فيها تشبه بالكفار؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكره الكلام بغير العربية، وينبغي أن يعلم أن جامعاتنا وكثيرا من مدارسنا أسست على مجاراة المجتمع ومجاراة أعداء الإسلام. من أكبر الأدلة أن هناك جامعة من أحسن الجامعات، والمسؤول عليها كان من أحرص المسلمين على اتباع الكتاب والسنة، ثم بعد هذا تقرر مادة الإنجليزين، وهو كاره لهذا، والمدرس الذي كان يدرسنا كاره أيضا لهذا. علي من هذا أن المقصود هو مجاراة المجتمع. ما حملهم على هذا؟ قالوا: إذا لم نفعل هذا فلا يعترف بشهادة جامعتنا. فهذه ألفاظ لا ينبغي أن تتسم بها الشهادات. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يعطون الإجازة، الإجازة كما بوض لها في كتب المصطلح، أن يجيزه في معلوماته، أو يجيزه أن يحدث عنه أو مروياته، إلى غير ذلك من أنواع الإجازة. والرواية بالإجازة، الرواية بالإجازة هي أضعف صيغ التحمل. دعمك ما اشتملت عليه هذه الشهادات من الزور والبهتان، من الزور والبهتان. فغالب المتخرجين من الجماعات أو من الجامعات ربما لا يدري بحديث رواه البخاري ومسلم. كنا في الجامعة وقد انتهينا من كلية أصول الدين، فإذا صاحب لي يقول، وهو زميلي يقول: في البارحة رجل بالحرم يصلي بنعليه، يصلي بالنعلين، ثم يقول إن هناك دليلا، هل هناك دليل يا أخي مقبل؟ قلت له: روى البخاري ومسلم في صحيحينا عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل: أصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نعليه؟ قال: نعم. انتهينا يا إخواننا، وربما بعضهم لا يستطيع ماذا إذا قلت له: أيصلح أن تقول إياي قائم؟ لا يستطيع أن يميز بين إياي قائم وأنا قائم، إلى غير ذلكم. دعنك إلى ما تؤهله له من الأعمال. والإمام البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ استمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه، فقال بعضهم لعله لم يسمعه، وقال بعضهم سمعه وكره، ثم قال أين السائل عن الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهل. فتجد الرجل البصير بالصناعة أو الرجل البصير بالتعليم والممارسة وعندهم ليس عنده شهادة، يعدل ويؤتى بمن عنده شهادة. هذا ظلم يا إخواننا، تؤهل أناسا لأعمال ليسوا لها أهلاء، ليسوا لها أهلاء. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في الصحيحين من حديث أبي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتجعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من تعلم لغة قوم أمن مكرهم ليس بحديث، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن ومسند أحمد ورواه البخاري تعليقا من طريق خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرانية، وقال: إني لا آمن اليهود على كتابتنا وعلى سيرتنا. فأمره أن يتعلمها، فتعلمها في 15 يوما.
السؤال الثاني: صدرت فتوى من بعض علماء السنة بأنه لا يجب على المسؤولين إخراج القبر النبوي من مسجده، لأن في إخراج القبر من المسجد فتنة، واستدل بحديث عائشة المرفوع عند البخاري: لولا أن قومك حديث عهد بكبر لهدمت الكعبة. الحديث: فما قولكم في هذا القول؟
قولنا أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فنقول يا فضيلة المفتي، نحن وأنت في واد، ومن عمل هذا في واد، نحن لا نطالبهم كأن يخرجوا قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد، نطالبهم إذا كانوا لا يستطيعون أن يردوه كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قد وسعه غيرهم، نطالبهم أن يكفوا عن التوسعة من الجهة الشرقية. هذا وهكذا أيضا الجهة التي يوجه إليها المصلي أو يتجه إليها المصلي كموضع الأغوات وموضع النساء، يجب أن يحال بين المصلين وبين الاستقبال إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله عز وجل يقول في كتاب لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، أو بهذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام مالك مرسلا، وهو في سنن أبي داود متصلا. فنحن في واد، وأولئك أصحاب الدنيا في واد. محمد ابن إسماعيل الأمير ورحمه الله تعالى. وانظروا إلى الإنصاف، انظروا إلى الإنصاف. عند أن أورد على نفسه سؤالا في كتابه تطهير الاعتقاد، وقال في شأن القبور المشيدة: فإن قلتم ذاك قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه قبة، قلنا إن هذه مسألة دولية لا مسألة دليلية. فأولى بك أيها المفتي أن تقول هذه مسألة دولية لا مسألة دولية، لا مسألة، هذه مسألة دولية، أقصد هذه مسألة دولية لا مسألة دليلية. وهكذا أيضا صالح بن مهدي أو حسين بن مهدي النعمي في كتابه معارج الغلبان، عند أن استدل بعض الناس بقبة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبقدر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأنها قد بنيت على قدره قبة، قال: آتي عيني ما حادثتم الله ورسوله تحتجون. أنتم فعلتم يعني شيئا تحادثون الله ورسوله ثم تجعلونه دليلا. ثم نقول لأخينا المفتي: أين رابطة العالم الإسلامي؟ أين رابطة العالم الإسلامي؟ رابطة العالم الإسلامي لماذا؟ إذا كان لا تستطيع أن تقنع المسلمين أنه لا يجوز لهم أن يستقبلوا القبر النبوي، وأنه يجب عليهم أن يقتدوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا نحن مسلمون، سواء كنا يمنيين أم شاميين وشرقيين أم غربيين، نحن مسلمين يجب أن نحكم كتاب الله وأن نحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر في بيته، فإن كنا نستطيع ونأمن الفتنة، فالواجب علينا أن يكون الجدر من الجهة الغربية، وما عداه لا يكون مسجدا. ما نستطيع نبقي المسجد كما هو ونعلم الناس بأن هذا لا يجوز، أما أن نوسعه من الجهة الشرقية ونترك الناس يستقبلونه، ثم يأتي آت ويريد أن يعتذر للملوك والرؤساء: يا أخي كيف تعتذر لهم؟ كيف اعتذارك لهم عن آلات الله والطرب؟ كيف اعتذارك لهم عن البنوك الربوية؟ كيف اعتذارك لهم عن التبرج والسفور؟ كيف اعتذارك لهم عن الأموال التي ينفقونها في غير سبيل الله في الملاعب ولآلات الله والطرب؟ المسألة يا أخواننا ما يستطيع أحدنا أن يعتذر لهم. الذي ينبغي أن يسأل الله لهم الهداية، يسأل الله لهم الهداية وأن يصلحهم. وأن كلما أتوا بشيء ينابض الدين نعتذر لهم، هذا لا سبيل إليه، والله المستعان.
السؤال الثالث: ما حكم العمل في الوظائف العسكرية؟
الواجب على المسلمين إن كانوا ينقادون للكتاب والسنة أن يعيدوها كما كانت على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب والصحابة حتى جاء الوليد بن عبد الملك وأدخل شيئا في المسجد. هذا هو الواجب عليهم. لسنا نقول لهم أنهم يخرجون القبر، افهموا هذا بارك الله فيكم، ولسنا نقول لهم انهم يجعلون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر القبور، يعيدونه كما كانت حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ويمنعوا استقباله وان يكون في وسط المسجد. الا وان من كان قبلكم اتخذوا القبور مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أحاديث. وأخبرتهم بعض أمهات المؤمنين بما رأت في الحبشة من الكنيسة من الصور والتماثيل، فقال أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فبلى علينا إخواني في الله، سمعنا أن بعض طلبة العلم يكره الصلاة في المسجد النبوي. هذا لا يكون، ما ذنب المسجد النبوي؟ أنت تحرص أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو معروف ومحدد هناك، فإن لم يستطع ففي الجهة الغربية أو مواجها لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ويقول: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويقول أيضا: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلسنا نقول ولا يجوز لأحد يقول ويدعي أنه من أهل السنة أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في مسجد النبي، أنتم تعرفون حدود مسجد النبي أو بما يواجهه أو في الجهة الغربية، أنها مكروهة. الاعتداء على من اعتدى. والصلاة صحيحة، لا تستقبل القبر ولا تصلي في الجهة الشرقية، وإن شاء الله صلاتك صحيحة. ويرجى إذا كنت في مسجد النبي أن ماذا؟ يرجى أن تحظى بثواب 1000 صلاة. نعم أعرفه محدد هكذا، يعني من لكن الآن لا لا أعرف أنه محدد ومعروف عندهم. ها؟ لعلها مثل هذا المسجد ومثل نصفه، مثل هذا المسجد ومثل نصفه هكذا، ومن الجهة يعني مثله ومثل مرتين ومثله ومثل نصفه، هذا الذي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومتوجه له أيضا كذلك. وكذلك يعني في الجهة الغربية، وقد اختلف العلماء هل للزيادة حكم المزيد أم لا. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: ليس للزيادة حكم المزيد، واستدل بقوله: مسجد هذا والأمر كما يقول الإمام النووي. وأما مسجدي وإن مد إلى صنعاء فهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء عن عمر، والله أعلم بصحته.
السؤال الثالث: ما حكم العمل في الوظائف العسكرية؟
قبل هذا يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، سواء كان عسكريا أم كان حراسا أم كان تاجرا، ويعلم أنه مسؤول عن عمره. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 وننهى عن عمره فيما أفناه. ينبغي أن يعلم العسكري وأن يعلم الزارعي وأن يعلم الحراس وهكذا التاجر أنه مما يشمله قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومما يشمله قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومما يشمله قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلسنا نقسم المسلمين إلى أقسام، وإن قسموا أنفسهم فالعسكريين يجب أن يعلم أنه مسؤول عن هذا الدين. وعما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا الأمر مسألة العسكرية قد توسع فيها الناس، فكنت أعرف أناسا كنت أعرف أناسا يذهبون ويتعسكرون مع بريطانيا، مع بريطانيا وهم مسلمون يمنيون، وهكذا مع ألمانيا إلى غير ذلك، ومع اليابان وهو مسلم، ويوجه بندقيته إلى أينما أمره قائده. فالمسألة يا أخوان أصبحت مسألة ابتزاز، ليست مسألة دليل ومسألة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أصبحت مسألة ارتزاق. يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه مسؤول في قدره من ربه وما دينه ومن نبيه. فإن كان موفقا وثبته الله يجيب على الإجابة رضي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان من المفتونين، من المفتونين بالخطبة، يسمونها خطبة هذه الأشرطة، إذا كان مفتونا بالأشرطة ومفتونا بهذه بارك الله فيكم النجمات، بهذه النجمات، فسيقول ها 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 لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يا إخواننا، سنسأل عن هذا الدين وعما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمور تختلف، إن كان الحاكم مسلما ولا يأمرك بمعصية ويتركك تنفذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بهذا، لكن إذا كان يتحكم فيه بالقوانين والنظام، قوانين ونظام، فلا يجوز لك أن تكون عسكريا، ولا يجوز لك أن تكون قاضيا، ولا يجوز لك أن تكون خادما معه، لا يجوز لك أن تكون خادما. ابن أبي زيد قال له الأمير اعطني الدواء، فقال لا أعطيه، قال لما؟ قال أخاف أن تكتب مظلمة فأكون شريكا. هكذا يا إخواننا ينبغي لنا أن نبتعد في هذا الزمن عن هذه الوظائف التي لا يصل إليها أحد إلا ارتكاب المحرمات، وأيضا تجد الغفلة، وتجد البعد عن الدين، وتجد أيضا ربما تجد السخرية، وربما يأتون يستوردون أمريكيا أو روسيا أو غير ذلك من الطامات، ويكون هو الفندم، هو الذي يقول لهم ماذا؟ هو الذي يقول لهم ويوجههم، وأصحابنا يضربون له التحية، يا إخواننا. يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ونقتدي بأنبياء الله الذين كان أحدهم يقف أمام الطاغية ويقول وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. هكذا معشر الإخوة يقف أمام الطاغية وأمام الجبار، من كان يريد الشجاعة فعليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، الذي نصر بالرعب من مسيرة شهر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب من مسيرة شهر. أخبرت أنهم عندنا في كل صباح يوم يمر يده بورده، لأن الورده لها إحساس، يمر بورده، فإذا وجد الشعر قد نبت يعني قد طلع يوبخه، ويعني ربما يعذبه إلى غير ذلك. فأسند الأمر إلى غير أهله يا إخواننا في الله، يجب أن نتقي الله، ولا نحرص على إنقاذ المجتمع في إهلاك أنفسنا. رب العزة يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وقد قال أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، ويقول رب العزة فاستقيموا إليه، المسألة يا اخواننا ما هي مجاراة وكذا وكذا او مجرد مرتب مرتب وفلان ارتقى من الى المرتبة الرابعة وفلان الى المرتبة الثالثة الى غير ذلك. هذه من المخدرات يا امة محمد، هذه من المخدرات من المخدرات. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأتيه الرجل ويسلم ويتقدم الى المعركة، بل يأتيه اخر ويقول ويأتيه اخر، وعند ان وجبت الغنيمة اعطاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا من المال، فقال ما هذا؟ قال هذا نصيبك. قال ما لهذا اتبعتك؟ اتبعتك لأصاب بسهم ها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واشار الى رقبته ان تصدق الله يصدقك. ثم حصل له هذا ويعني واصيب بسهم ها هنا في رقبته يا اخواننا او في حلقه. هكذا يا اخوان لا بد من ما ينصر. تأكدوا ان الاسلام لا ينصر بهذه الدويلة، وان الاسلام لا ينصر بهؤلاء الجنود وهؤلاء العتاكه، لان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ان تنصروا الله ينصركم، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولينصرن الله من ينصره. اما الذي يريد ان ينصر كرسي فلان او يريد ان ينصر يعني مكانته حتى يرد ما ينتصر به الاسلام يا اخوان، وربما يؤيد الله الاسلام بالرجل الفاجر وهو قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يؤيد بهذا الدين الرجل الفاجر. فنحن نناشد الاخوة المسلمين انفسهم، نناشدهم قبل هذا ان يستقيموا وان يرجعوا الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبروا بما مضى من زمنهم. ما مضى من زمنهم نفسي، احدهم قد اخذ يعني الدولة تدر 7 سنين 8 سنين يتفكر يمكن ما يجي لهنوم، يمكن ما يجي لهنوم، ربما يخاف من الماء اذا قدنا اليه ان يكون مسموما، وربما يخاف من اللقمة اذا ومن جليسه. فهو اذا استقام على الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق بينكم فاضربوا عنقه. اذا استقام على الكتاب والسنه لا يجوز للمسلمين ان يخرجوا عليه. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول عند ان قال صلب البيعه الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ويقول ايضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في صحيح مسلم خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا افلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا ما صلوا لا ما صلوا. اذا كنت متقيا لله عز وجل الله سيذل لك الشيوعيين والبعثيين وينصرك باوليائه. اما اذا كنت مزعزعا فاقول لك والله وبالله وتالله ان امريكا لا تبالي بك، وان روسيا ايضا انت يا صاحب روسيا لا تبالي بك. كفها من ذنب تضعه في البلد، ذنب تضعه في البلد يمشي لها ما يريد. ولو حصل عليك انقلاب، لو حصل عليك انقلاب ورأوا ان هذا سينفذ مخططاتهم احسن منه لرأيتهم يصفقون له. لا تفرح لا تفرح وتظن انك مع امريكا، وانت يا هذا لا تفرح ولا تفرح وتظن انك مع روسيا. كن مع الله سبحانه وتعالى الذي نراقي امريكا وروسيا بيده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
السؤال الرابع ما حكم تحية
انا لم اذكره لماذا؟ لان الحديث من طريق
ما حكم تحية العلم الموجودة في المدارس والعسكرية؟
تحية العلم تعتبر منكرا من المنكرات، ويجب على المسؤولين أن يغيروها، ويجب على أهل العلم أن ينكروها، فإنها تحية، والتحية لله سبحانه وتعالى، ثم أيضا للمسلمين، وهذا تقليد يا إخواننا لأعداء الإسلام، تقليد لأعداء الإسلام. لو أن أعداء الإسلام قالوا ليس هناك تحية علم لرأيت أصحابنا يتنازلون عنها، وأظنها لا تبلغ حتى الشرك، إلا أن يعظم العلم حتى يكون ماذا؟ بمنزلة الشريك لله عز وجل، أو مساوي أو أعظم من الله عز وجل في نفوس الطلاب أو في نفوس الجنود، فإنه يعتبر شريكا لله عز وجل. أما مجرد علم فهو فقط يعتبر منكرا، يجب على الإخوة المسؤولين ويجب على أهل العلم أن ينكروا ويحذروا هذا. وأنا أنصح كل أخ في الله يقبل نصيحتي أنه لا يتدخل أو لا يدخل بهذه العسكرية ولا هذه المدارس، فإنه يلزم بأمر أو بأمور لا بد منها، منها القيام للضابط، ومنها بارك الله فيكم التحية، إلى غير ذلك من الأمور، وهكذا القيام للمدرس. فالواجب على أهل العلم أن يتقوا الله وأن يعيدوا إلى المساجد ما بنيت له، فالمساجد بنيت لذكر الله عز وجل، والمساجد يجب أن يحتم بها وأن تعاد بها الحلقات العلمية والدعوة إلى الله عز وجل وجلوب دروس العلم. كم لهذه المدارس، وكم لهذه الجامعات، وكم لهذه المؤشرات، فأين النتائج يا إخواننا؟ أين النتائج؟ والله المستعان ما نحن آيسون، فليبلغ الشاهد الغائب، آيسون أن تخرج هذه المدارس والجامعات مثل الحافظ ابن حجر والحافظ ابن القيم، وهكذا مثل محمد بن علي الشوكاني، هكذا يا إخواننا. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نتقي الله في أبنائنا، فإنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. إذا كنت تعلم ولدك أنه يأكل بيمينه ويرى الأستاذ يأكل ويشرب بشماله، تعلم ولدك أن الشباب حرام، وما تدري إلا وهو يسمع من الأستاذ الشباب والشتائم، تعلم ولدك العقيدة الحقة أن الرحمن على العرش استوى، وإلى الأستاذ يقول الله في كل مكان، بل أفضح من هذا، ربما يكون الأستاذ شيوعيا أو بعديا، والحمد لله قد استيقظ الشباب وقد أصبحوا نافعين، وما بقي إلا أهل العلم. يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يجلسوا في المساجد من أجل أن يتخرج حفاظ لكتاب الله وحفاظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ويتخرج رجال فيهم خشونة ويقتدون برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ويقتدرون على مواجهة الأعداء. يعتبر شركا إذا قصد به المساواة، فإذا لم يقصد به المساواة فيعتبر خرافة من الخرافات، وما أكثر الخرافات. يا للتحكم بما لم ينزل الله به سلطانا، هو ده الذي ما لم ينزل الله به سلطانا. نعم.
الخامس، ما حكم الاحتفال السنوي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الذي يقرر في كل سنة؟ وكذلك أسبوع المساجد الذي يقام في كل سنة.
الله المستعان. الاحتفال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقد تخرج أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن مسعود وجماعة، فما علمنا احتفالا هناك قيمة. والصحيح أننا أصبحنا أصبحنا نرضى بالقشور واللباب الذي يتضمنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أصبح المسلمون إلا من رحم الله تعالى أصبحوا بعيدين عن هذا. فهذا الذي هو الاحتفال بارك الله فيكم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنا أرى ألا تحضر هذه الاحتفالات، أنت نفسك لا تحضرها، ومن كان مستقيما على الكتاب والسنة لا ينبغي أن يحضرها إلا أن يحضرها ويقول ماذا يقول لهم، إن هذا ليس بمشروع. فإذا كان الأمر كذلك فالله المستعان. بعد ماذا؟ أما أسبوع المساجد فأبحوك يا رجال، أسبوع المساجد أبحوك. صحيح يا رجال يضحكون على أصحاب اللحى، كيف ذاك؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو منطلق السرايا، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هو مأوى الضيف، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ربما يكون المريض فيجعل له خيمة في المسجد. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يبقى من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. ونحن يا رجال نرضى في العام بأسبوع، أسبوع المساجد، أسبوع المساجد خرافة خرافة. صحيح يا إخواننا يضحكون على الإهانة هذا أننا نعطل المساجد، هذا يعتبر إهانة للمساجد إذا كان مجرد في أسبوع في السنة. ينبغي أن تكون المساجد وأن ترجع إليها عزتها التي كانت. رب العزة يقول في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بنيت المساجد لذكر الله، إنما بنيت المساجد لذكر الله. والصحابة رضوان الله عليهم إذا مر بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات ليلة مر فإذا بارع يقرأ، فإذا بجنب سارية فذهب ونظر فإذا أوقيل له هو سالم مولى أبي حذيفة، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. فالمساجد ينبغي أن لا تنقطع من المصلين والذاكرين. ورب العز يقول في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وبعد ذلك بعد الصلاة يأتي الإمام أو المؤذن ويغلق الباب. أنا أحب أن أبدأ أدرس في المسجد يا أخي أقرأ؟ لا، ما ممنوع يا أخي ممنوع. الله المستعان الله المستعان يا إخواننا، ما نلبس استسلام للكتاب والسنة، استسلام وانقياد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان. نعم، هو الأمر كما قلت. نعم يا شيخ، حكم تغليق المساجد أنه منكر ولا يجوز أن يغلق المسجد. رب شخص يحب أن يأتي في الضحى أو يأتي في بارك الله فيكم يعني في الليل نفسه اللهم إلا أن يخاف أن يسرق فراشه أو يخاف من أمر يحدث. لكن أن مجرد أوهام وأن مجرد محاربة لأصحاب اللحى وللمصلين فهذا يعتبر منكرا والله المستعان. نعم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وعند ان كان المسجد اذا بني يكلف ب3 مليون او ب2 مليونين اصبح بعض الناس ربما يجري ويجري حتى يبنى له مسجد. فمسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني من اللبن وخشب النخل والشعر. هكذا بني مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعمله. فخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والصلاه المشروعه في المساجد في النعال خير من هذا الفراش الذي تجدونه امامكم. وهكذا ايضا الابتداء في جميع الامور برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهدى اما نحن عليه. الجواب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهدى والله المستعان.
السؤال السادس: هل يجوز للإمام والمؤذن والداعية ومعلم الناس القرآن والحديث أن يأخذ أجرا على هذه الوظيفة؟
إذا كان من بيت مال المسلمين فيجوز، لأنه فرد من أفراد المسلمين وحكام المسلمين يصرفون أموال أو بيت أموال المسلمين يصرفونها للمغنيين وللعب الكرة ولل الأناشيد إلى غير ذلك، وهكذا أيضا لأمور. بل ربما أحدهم يرحل إلى الخارج وتكلف الرحلة الشيء الكثير. فإذا كان من بيت من المسلمين فأنت فرد من أفراد المسلمين ولك حق سواء كان هذا أم غيره. وأما مسألة المؤذن فينبغي له أن يحتسب، ولو أعطي شيئا من بيت من المسلمين لا بأس ولا يعتبره أجرا، بل الأذان يعتبر من أفضل القربات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. فأنا أنصح الإخوة الذين يعملون في هذه الأعمال أن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أتتهم مساعدة من بيت مال المسلمين أو مساعدة من فاعل خير فمن باب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا أتاك شيء من هذا المال فخذه، فإن كنت محتاجا إليه وإلا صرفته، وإلا فلان وابن أم مقصوم وأب محذورة وغيرهم من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يأخذوا أجرا. وهكذا أيضا تعليم القرآن وبقية القرب. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحسبكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ويقول سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء. ويقول: وما سألتكم من أجر فهو لكم. ويقول في آية حاكيا عن بعض أنبيائه: إن أجري إلا على الله. فما أحسن أن تؤدى الواجبات أو القربات لكونها قربة. ويبارك الله سبحانه وتعالى في العمل، وما عليه أن يفتح له دكانا بجانب المسجد. وإذا جاء وقت الأذان ذهب يؤذن، وإن جاءه شيء من بيت مال المسلمين أو من فاعل خير وهو محتاج له فلا بأس بذلك والله المستعان.
وإن كان لم يعطن لا يحل.
وإن كان إن لم يعطى لا يفعل فهو يعتبر مخطئا. وأما الظاهر أنها إذا كان من المصلين أنفسهم فهذا لا يجوز، إن لم تعطوني كذا وكذا فلا أصلي بكم أو لا أؤذن لكم، وإن لم تعطوني يعطوني على الولد 40 ريالا أو 50 ريالا في الشهر فلن أدرسه، هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود إنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون ثوابه في الدنيا ولا يتأجلونه في الآخرة ويدخرونه.
السؤال السابع، ما مدى صحة حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟
هو جاء في المصنف ابن أبي شيبة أن حذيفة قال له أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود كما في نيل الأوضاع إن أناسا يعتكفون في موضع كذا وكذا، أي ليسوا في المساجد الثلاثة، فقال عبد الله بن مسعود لعلهم أصابوا وأخطأت. فالحديث مختلف في رفعه ووقفه، ولو ثبت الحديث لكان معناه لا اعتكاف أفضل، ويكون في هذه الثلاثة المساجد أفضل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فلا نعلم دليلا يقيد دليلا صحيحا يقيد الاعتكاف في الثلاثة المساجد. نعم مسجد ماذا؟
جمعة.
جمعة كذلك أيضا ليس هناك دليل على اشتراط مسجد جمعة. نعم.
السؤال الثامن، جاء عن بعض العلماء أنه قال إني أحتسب نومتي وقومتي، فبناء على هذا القول بعض الشباب يلعب الكرة ويقول أنوي بها التقوي على طاعة الله وأنا مأجور، فهل قوله هذا صحيح؟
الكرة من الفتن التي فتن بها المجتمع، وأنتم تسمعون الإذاعات والانتصارات وماذا يعني وفريق كذا وفريق كذا، ما أذكر أسماءها التي في مصر وفي غيرها، الفريق كذا وربما يحصل شباب بين الأخوين، هذا من فريق كذا وهذا من فريق كذا، فهي من البلايا التي ابتلي بها المسلمون، من البلايا التي ابتلي بها المسلمون وتجاوز الحد. ولسنا نحرم الكرة لذاتها، لسنا نحرم الكرة لذاتها، ولسنا أيضا نحرم أن يلعب الشخص ويرفع على نفسه وقتا، ولكن يا حبذا لو أخذ المصحة وذهب يعمل في البستان أو ذهب يعمل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأتي إنسان أو ضائر أو بهيمة فيأكل منه إلا كتب له أو بهذا المعنى. فلو أنه ذهب يحمل أو يملأ الزنبيل سرابا وينقله إلى موضع آخر ويعمل في بستانه وفي هذا، بل العمل في الطين خير من اللعب بالكرة. وكم من شخص يعرفه الناس يكون قد أصبح هزيلا وأصبح مصفر الوجه وهكذا، فينصحه بمزاولة العمل في الطين، بمزاولة العمل في الطين، ويشفى 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 بإذن الله تعالى، يشفى بإذن الله تعالى. فهذه الكرة عند الحاجة، حيث يكون الشخص ما عنده، وربما لو مشى في الجبال وخلع عليه بين الحذاء فإن الحذاء هذا يذيب الحموضة، يذيب الحموضة وتجعل يعني تذوق الطعام، تذوق الطعام. وهكذا أيضا الصوم أيضا يجعل لذة في الطعام. فلو أن شبابنا يصومون، لو أن شبابنا يصومون ويعملون ويقدحون كما كان سلفنا الصالح لم نحتج إلى الكرة، فإذا احتج إليها في الوقت يعني بالوقت يعني ساعة أو ساعة لربع أو نصف ساعة أو ساعتين أن يجتمع الناس من قبل صلاة العصر فلا يصلون صلاة عصر ولا يصلون صلاة مغرب إلى غير ذلك وتشغل الإذاعات. لو أراد ناصح أن ينصح بعد ربع ساعة يقول انتهى الوقت. نسمعه من المدير بعض الأوقات يقاطع المتكلم ويقول انتهى والآن ننتقل إلى الأخبار وإلى كذا وهكذا يا أخواننا. لكن الكرة الأحاديث الممددة الطويلة في الكرة وهكذا فالله المستعان هي تعتبر من البلايا التي ابتلي بها المسلمون. نعم يا أخي. ولكن اسمعوا يا أخوان كل إناء ينبح بناته. هم مساكين ما عرفوا إلا الكرة وما عرفوا إلا الألاعيب. الصحيح يا أخوان مساكين حالتهم مصعبة إلى النهاية. الدين ربما أن بعضهم قد أصبح يتساقل الدين وأصبح يتداخل أهل الدين والله المستعان. فضل عن المستقيمين ويأتي شخص غير مستقيم ويجرونه معهم من أجل الدعوة ليست بالكرة وليست بالتمثيليات وليست بالثمر وليست بالثمر إلى غير ذلك. الدعوة في قول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العزة يقول في كتابه الكريم وذكر بالقرآن من يخاف وعيد ويقول سبحانه وتعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويقول فذكر إن نفعت الذكرى. وهكذا يا إخواننا فأنت يبلغ أن تكون الدعوة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخلاق الفاضلة الكريمة والكلمات الطيبة. أما أننا نظن أن الكرة من أساليب الدعوة أو نظن أن التبديليات من أساليب الدعوة فهذا ظن خاطئ والله المستعان.
ما حكم لبس البنطلون والصلاة فيه وهل يعتبر من التشبه بأعداء الإسلام؟ وكذلك كيف يستطيع المسلم أن يخرج من التشبه مع العلم أن بعض الإخوان يقولون إن ركوب السيارات من التشبه. نرجو التفصيل.
أما مسألة البنطلون فهو يعتبر تشبها بأعداء الإسلام. وفي مسند الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ظاهر أنه عن ثوبان ما أذكر الصحابية أنه قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا الصحابة يلبسون البنطلون. وأما الصلاة فهي تعتبر صحيحة الصلاة صحيحة ولبس البنطلون يعتبر مكروها في وقت الصلاة وفي غير وقت الصلاة ما يعني ماذا ما هو ما لسنا نقول إنه في وقت الصلاة يبطلها إلى غير ذلك بل هو مكروه في هذا وفي غيره. وإنني أنصح إخواني في الله في قراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فإن بعض الناس يظنون أن هذه أمور شخصية وأحوال شخصية فله أن يلبس ما يريد وله أن يحلق لحيته وله أن يترك التواليت إلى غير ذلك. يظن سمعنا هذا من بعض زملائنا ونحن بالجامعة الإسلامية سمعنا هذا أنهم يقولون هذه أحوال شخصية. فإذا قرأوا في ماذا في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. ويقول أيضا في شأن الذهب كذلك أيضا يقول إنه لباس أهل النار أو بهذا المعنى. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد وضع خاتما من ذهب في يده فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له خذ خاتمك قال ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونحن لن نفلح حتى نفهم الاسلام كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. عندما نزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان، وهكذا عند أن نزلت آية تحريم الخمر حمد الصحابة إلى صد الخمر، يبادرون في أسرع وقت حتى سالت أزبدة المدينة، يبادرون في أسرع وقت وتأكدوا أننا لن نفلح حتى نؤثر ما عند الله على زخارف هذه الدنيا، والله المستعان. أما ركوب السيارة فرب العزة يقول في كتابه الكريم ويخلق ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى خلق السيارة ويعني هدى ذلكم الصانع لصناعتها، فلا ليست داخلة لأنه لم يرد دليل على تحريم ركوب السيارة، والأصل هو الإباحة. والممنوع ماذا يا إخواننا؟ الممنوع هو التعبد بالشيء، التعبد بالشيء. فمثلا ما يقال لماذا تأكلون أنتم بالملعقة؟ وإن كنت أنا بحمد الله أكل بيدي ولا أحب الأكل بالملعقة، لكنه جائز. ولا يقال أيضا لما تركبون الطائرة ولما ترمون بالبندق ولما هكذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرمح والسيف، ما يقال هذا، لأن يعني هذه أمور ماذا؟ ليست بتعبدية مثل الموالد ومثل الاحتفال بليلة النصف من شعبان والاحتفال بليلة 27 من رجب. هذه الأمور ليست تعبدية. فركوب السيارة هو لا بأس من النعم التي أنعم الله على عباده بها، ومن أحب أن يمشي فهو أيضا المشي يعتبر صحة، لكن لا نحرم على الناس شيئا أحل الله لهم. فرب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويقول سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين طيب نعم يا أخي علموا بأمور دنياكم هو راء المسلم صحيح.
قال العاشر ما حكم الانفعال قائما؟
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، والحديث في سنن أبي داود من حديث جابر، وهو أيضا حديث عن جماعة من الصحابة وهو صحيح. بقي الانتعال والشخص قائم
أما بعد، فهذه أسئلة وردت من بعض إخواننا في الله نعرضها على الشيخ نطب الإمهادي حفظه الله تعالى. السؤال الأول ما حكم استخدام هذه الألفاظ التي تستخدم في الجامعات الإسلامية وهي البكالوريوس ماجستير دكتوراه، أليس فيها تشبه بالكفار؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يكره الكلام بغير العربية، وينبغي أن يعلم أن جامعاتنا وكثيرا من مدارسنا أسست على مجاراة المجتمع ومجاراة أعداء الإسلام. من أكبر الأدلة أن هناك جامعة من أحسن الجامعات والمسؤول عليها كان من أحرص المسلمين على اتباع الكتاب والسنة، ثم بعد هذا تقرر مادة الإنجليزين، وهو كاره لهذا. والمدرس الذي كان يدرسنا كاره أيضا لهذا. علي من هذا أن المقصود هو مجاراة المجتمع. ما حملهم على هذا؟ قالوا إذا لم نفعل هذا فلا يعترف بشهادة جامعتنا. فهذه ألفاظ لا ينبغي أن تتسم بها الشهادات. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يعطون الإجازة، الإجازة كما قيل لها في كتب المصطلح، أن يجيزه في معلوماته أو يجيزه أن يحدث عنه أو مروياته إلى غير ذلك من أنواع الإجازة. والرواية بالإجازة، الرواية بالإجازة هي أضعف صيغ التحمل. دع عنك ما اشتملت عليه هذه الشهادات من الزور والبهتان، من الزور والبهتان. فغالب المتخرجين من الجماعات او من لا اقصد من الجامعات ربما لا يدري بحديث رواه البخاري ومسلم. كنا في الجامعه وقد انتهينا من كليه اصول الدين، فاذا صاحب لي يقول وهو زميلي يقول في البارحه رجل بالحرم يصلي بنعليه، يصلي بالنعلين، ثم يقول إن هناك دليلا، هل هناك دليل يا أخي مقبل؟ قلت له روى البخاري ومسلم في صحيحينا عن أبي مسلمة، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، سعيد بن يزيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سئل أصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في نعليه؟ قال نعم. انتهينا يا اخواننا، وربما بعضهم لا يستطيع ماذا اذا قلت له ايصلح ان تقول اياي قائم؟ لا يستطيع ان يميز بين اياي قائم وانا قائم الى غير ذلكم. دع عنك إلى ما تؤهله له من الأعمال. والإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ استمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه، فقال بعضهم لعله لم يسمعه، وقال بعضهم سمعه وكره، ثم قال أين السائل عن الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فتجد الرجل البصير بالصناعة أو الرجل البصير بالتعليم والممارسة وعندهم ليس عنده شهادة، يعدل ويؤتى بمن عنده شهادة. هذا ظلم يا إخواننا، تؤهل أناسا لأعمال ليسوا لها أهلها، ليسوا لها أهلها. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في الصحيحين من حديث أبي، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من تعلم لغة قوم آمن مكرهم ليس بحديث، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن ومسند أحمد ورواه البخاري تعليقا من طريق خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرانية، وقال إني لا آمن يهود على كتابتنا وعلى سبنا، فأمره أن يتعلمها فتعلمها في 15 يوما.
السؤال الثاني: صدرت فتوى من بعض علماء السنة بأنه لا يجب على المسؤولين إخراج القبر النبوي من مسجده، لأن في إخراج القبر من المسجد فتنة، واستدل بحديث عائشة المرفوع عند البخاري: لولا أن قومك حديث عهد بكبر لهدمت الكعبة الحديث. فما قولكم في هذا القول؟
قولنا أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فنقول يا فضيلة المفتي، نحن وأنت في واد، ومن عمل هذا في واد، نحن لا نطالبهم كأن يخرجوا قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من المسجد، نطالبهم إذا كانوا لا يستطيعون أن يردوه كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأنه قد وسعه غيرهم، نطالبهم أن يكفوا عن التوسعة من الجهة الشرقية هذا، وهكذا أيضا الجهة التي يوجه إليها المصلي أو يتجه إليها المصلي كموضع الأذوات وموضع النساء، يجب أن يحال بين المصلين وبين الاستقبال إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله عز وجل يقول في كتاب لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، أو بهذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه الإمام مالك مرسلا وهو في سنن أبي داود متصلا. فنحن في واد، وأولئك أصحاب الدنيا في واد. محمد ابن إسماعيل الأمير ورحمه الله تعالى، وانظروا إلى الإنصار، انظروا إلى الإنصار، عند أن أورد على نفسه سؤالا في كتابه تطهير الاعتقاد، وقال في شأن القبور المشيدة: فإن قلتم ذاك قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه قبة، قلنا إن هذه مسألة دولية لا مسألة دليلية، فأولى بك أيها المفتي أن تقول هذه مسألة دولية لا مسألة دولية، لا مسألة، هذه مسألة دولية، أقصد هذه مسألة دولية لا مسألة دليلية. وهكذا أيضا صالح بن مهدي أو حسين بن مهدي النعمي في كتابه معارج الألباب، عند أن استدل بعض الناس بقبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنها قد بنيت على قبره قبة، قال: آتى بعيني ما حاددتم الله ورسوله تحتجون. أنتم فعلتم يعني شيئا تحادون الله ورسوله ثم تجعلونه دليلا، ثم نقول لأخينا المفتي: أين رابطة العالم الإسلامي؟ أين رابطة العالم الإسلامي؟ رابطة العالم الإسلامي لماذا؟ إذا كان لا تستطيع أن تقنع المسلمين أنه لا يجوز لهم أن يستقبلوا القبر النبوي وأنه يجب عليهم أن يقتدوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا نحن مسلمون سواء أكنا يمنيين أم شاميين وشرقيين أم غربيين، نحن مسلمين أو نحن مسلمون يجب أن نحكم كتاب الله وأن نحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قبر في بيته، فإن كنا نستطيع ونأمن الفتنة فالواجب علينا أن يكون الجدر من الجهة الجدر من الجهة الغربية وما عداه لا يكون مسجدا. ما نستطيع نبقي المسجد كما هو ونعلم الناس بأن هذا لا يجوز، أما أن نوسعه من الجهة الشرقية ونترك الناس يستقبلونه ثم يأتي آثم ويريد أن يعتذر للملوك والرؤساء، يا أخي كيف تعتذر لهم؟ كيف اعتذارك لهم؟ كيف اعتذارك لهم عن آلات الله والطرب؟ كيف اعتذارك لهم عن البنوك الربوية؟ كيف اعتذارك لهم عن التبرج والسفور؟ كيف اعتذارك لهم عن الأموال التي ينفقونها في غير سبيل الله في الملاعب ولآلات الله والطرب؟ المسألة يا أخواننا ما يستطيع أحدنا أن يعتذر لهم. الذي ينبغي أن يسأل الله لهم الهداية، يسأل الله لهم الهداية وأن يصلحهم. وأما كلما أتوا بشيء ينابض الدين نعتذر لهم، هذا لا سبيل إليه والله المستعان.
السؤال الثالث، ما حكم العمل في الوظائف العسكرية؟
الواجب على المسلمين إن كانوا ينقادون للكتاب والسنة أن يعيدوها كما كانت على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب والصحابة حتى جاء الوليد بن عبد الملك وأدخل شيئا في المسجد. هذا هو الواجب عليهم. لسنا نقول لهم أنهم يخرجون القبر، افهموا هذا بارك الله فيكم، ولسنا نقول لهم أنهم يجعلون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كسائر القبور يعيدونه كما كانت حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ويمنعوا استقباله وأن يكون في وسط المسجد. ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أحاديث، وأخبرته بعض أمهات المؤمنين بما رأت في الحبشة من الكنيسة من الصور والتماثيل، فقال أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فبلا علينا إخواني في الله، سمعنا أن بعض طلبة العلم يكره الصلاة في المسجد النبوي، هذا لا يكون، ما ذنب المسجد النبوي؟ أنت تحرص أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو معروف ومحدد هناك، فإن لم يستطع ففي الجهة الغربية أو مواجها لمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ويقول صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ويقول أيضا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلسنا نقول ولا يجوز لأحد يقول ويدعي أنه من أهل السنة أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي، أنتم تعرفون حدود مسجد النبي أو بما يواجهه أو في الجهة الغربية، أنها مكروهة. الاعتداء على من اعتدى، والصلاة صحيحة، لا تستقبل القبر ولا تصلي في الجهة الشرقية، وإن شاء الله صلاتك صحيحة. ويرجى إذا كنت في مسجد النبي أن ماذا؟ يرجى أن تحظى بثواب أهل صلاة. نعم أعرفه محدد هكذا، يعني من لكن الآن لا أذكر، لا أعرف أنه محدد ومعروف عندهم. ها؟ لعلها مثل هذا المسجد ومثل نصفه، إيه مثل هذا المسجد ومثل نصفه هكذا، ومن الجهة يعني مثل هو مثل مرتين أو مثل هو مثل نصفه، هذا الذي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومتوجه له أيضا كذلك، وكذلك يعني في الجهة الغربية. وقد اختلف العلماء هل لزيادة حكم المزيد أم لا. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول ليس لزيادة حكم المزيد، واستدل بقوله مسجد هذا والأمر كما يقول الإمام النووي، وأن مسجدي وإن مد إلى صنعاء فهو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء عن عمر، والله أعلم بصحته.
السؤال الثالث، ما حكم العمل في الوظائف العسكرية؟
قبل هذا يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، سواء كان عسكريا أم كان حراسا أم كان تاجرا، ويعلم أنه مسؤول عن عمره. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع وننهى عن عمره فيما أفناه. ينبغي أن يعلم العسكري وأن يعلم الزارعي وأن يعلم الحراس وهكذا التاجر أنه ممن يشمله قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وممن يشمله قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وممن يشمله قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلسنا نقسم المسلمين إلى أقسام، وإن قسموا أنفسهم فالعسكريين يجب أن يعلم أنه مسؤول عن هذا الدين وعما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا الأمر مسألة العسكرية فتوسع بها الناس، فكنت أعرف أناسا يذهبون ويتعسكرون مع بريطانيا وهم مسلمون يمنيون، وهكذا مع ألمانيا إلى غير ذلك، ومع اليابان وهو مسلم، ويوجه قنطريته إلى أينما أمره قائده. فالمسألة يا أخوان أصبحت مسألة ابتزاز، ليست مسألة دليل ومسألة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي أصبحت مسألة ارتداد. يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أنه مسؤول في قبره من ربه وما دينه ومن نبيه. فإن كان موفقا وثبته الله يجيب على الإجابة رضي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصحاب وإن كان من المفتونين بالخطبة، يسمونها خطبة هذه بالأشرطة، إذا كان مفتونا بالأشرطة ومفتونا بهذه بارك الله فيكم النجمات بهذه النجمات، فسيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يا إخواننا، سنسأل عن هذا الدين وعن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمور تختلف. إن كان الحاكم مسلما ولا يأمرك بمعصية ويتركك تنفذ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا بأس بهذا، لكن إذا كان يتحكم فيه بالقوانين والنظام فلا يجوز لك أن تكون عسكريا، ولا يجوز لك أن تكون قاضيا، ولا يجوز لك أن تكون خادما معه، لا يجوز لك أن تكون خادما. ابن أبي زيد قال له الأمير اعطني الجواب، فقال لا أعطيه. قال لما؟ قال أخاف أن تكتب مظلمة فأكون شريكا. هكذا يا إخواننا، ينبغي لنا أن نبتعد في هذا الزمن عن هذه الوظائف التي لا يصل إليها أحد إلا ارتكاب المحرمات، وأيضا تجد الغفلة، وتجد البعد عن الدين، وتجد أيضا ربما تجد السخرية، وربما يأتون يستوردون أمريكيا أو روسيا أو غير ذلك من الطامات، ويكون هو الفندم، هو الذي يقول لهم ماذا؟ هو الذي يقول لهم ويوجههم، والله أصحابنا يضربون له التحية، يا إخواننا. يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى، ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ونقتدي بأنبياء الله الذين كان أحدهم يقف أمام الطاغية ويقول وإني لأظنك يا فرعون مكفورا. هكذا معشر الإخوة يقف أمام الطاغية وأمام الجبار. من كان يريد الشجاعة فعليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، الذي نصر بالرعب من مسيرة شهر. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نصر بالرعب من مسيرة شهر. أخبرت أنهم عندنا في كل صباح يوم يمر يده بورقة، لأن الورقة لها إحساس، يمر بورقة، فإذا وجد الشعر قد نبت يعني قد طلع يوبخه، ويعني ربما يعذبه إلى غير ذلك. فأسند الأمر إلى غير أهله يا إخواننا في الله، يجب أن نتقي الله، ولا نحرص على إنقاذ المجتمع في إهلاك أنفسنا. رب العزة يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتقم كما أمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وقد قال أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ويقول رب العزة فاستقيموا إليه. المسألة يا إخواننا ما هي مجاراة لكذا وكذا، أو مجرد مرتب وفلان ارتقى الى المرتبة الرابعة وفلان الى المرتبة الثالثة الى غير ذلك. هذه من المخدرات يا أمة محمد، من المخدرات. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأتيه الرجل ويسلم ويتقدم الى المعركة، فيأتيه آخر وعند أن قسمت الغنيمة أعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من المال، فقال ما هذا؟ قال هذا نصيبك. قال ما لهذا اتبعتك لأصاب بسهم ها هنا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشار إلى رقبته إن تصدق الله يصدقك. ثم حصل له هذا، وأصيب بسهم ها هنا في رقبته يا إخواننا أو في حلقه. هكذا يا إخوان لا بد من ما ينصر. تأكدوا أن الإسلام لا ينصر بهذه الدويلة، وأن الإسلام لا ينصر بهؤلاء الجنود وهؤلاء العتاكر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا ينصرن الله من ينصره. أما الذي يريد أن ينصر كرسي فلان أو يريد أن ينصر يعني مكانته حتى يرد ما ينتصر به الإسلام يا أخوان، وربما يؤيد الله الإسلام بالرجل الفاجر وهو قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يؤيد بهذا الدين الرجل الفاجر. فنحن نناشد الإخوة المسلمين أنفسهم، نناشدهم قبل هذا أن يستقيموا وأن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتبروا بما مضى من زمنهم. ما مضى من زمنهم يكفي، أحدهم قد أخذ يعني الدولة قدر 7 سنين 8 سنين يتفكر يمكن ما يجي لهم، يمكن ما يجي لهم، ربما يخاف من الماء إذا قدنا إليه أن يكون مسموما، وربما يخاف من اللقمة إذا ومن جليسه. فهو إذا استقام على الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه. إذا استقام على الكتاب والسنة لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عليه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند أن قال طلب البيعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا أفلا ننادلهم يا رسول الله؟ قال لا ما صلوا لا ما صلوا. إذا كنت متقيا لله عز وجل الله سيذل لك الشيوعيين والبعثيين وينصرك بأوليائه. أما إذا كنت مزعزعا فأقول لك والله وبالله وتالله إن أمريكا لا تبالي بك وإن روسيا أيضا أنت يا صاحب روسيا لا تبالي بك. كفها من ذنب تضعه في البلد، ذنب تضعه في البلد يمشي لها ما يريد. ولو حصل عليك انقلاب، لو حصل عليك انقلاب ورأوا أن هذا سينفذ مخططاتهم أحسن منه لرأيتهم يصفقون له. لا تفرح لا تفرح وتظن أنك مع أمريكا، وأنت يا هذا لا تفرح ولا تفرح وتظن أنك مع روسيا. كن مع الله سبحانه وتعالى الذي نواصي أمريكا وروسيا بيده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
السؤال الرابع ما حكم تحية
أنا لم أذكره لماذا؟ لأن الحديث من طريق
ما حكم تحية العلم الموجودة في المدارس والعسكرية؟
تحية العلم تعتبر منكرا من المنكرات، ويجب على المسؤولين أن يغيروها، ويجب على أهل العلم أن ينكروها، فإنها تحية، والتحية لله سبحانه وتعالى ثم أيضا للمسلمين. وهذا تقليد يا إخواننا لأعداء الإسلام، تقليد لأعداء الإسلام. لو أن أعداء الإسلام قالوا ليس هناك تحية علم لرأيت أصحابنا يتنازلون عنها، لرأيت أصحابنا يتنازلون عنها، وأظنها لا تبلغ حتى الشرك إلا أن يعظم العلم حتى يكون ماذا بمنزلة الشريك لله عز وجل أو مساوي أو أعظم من الله عز وجل في نفوس الطلاب أو في نفوس الجنود، فإنه يعتبر شريكا لله عز وجل. أما مجرد علم فهو فقط يعتبر منكرا، يجب على الإخوة المسؤولين ويجب على أهل العلم أن ينكروا ويحذروا هذا. وأنا أنصح كل أخ في الله يقبل نصيحتي انه لا يتدخل او لا يدخل بهذه العسكرية ولا هذه المدارس، فانه يلزم بامر او بامور لا بد منها، منها القيام للضابط، ومنها بارك الله فيكم التحية الى غير ذلك من الامور، وهكذا القيام للمدرس. فالواجب والواجب على اهل العلم، الواجب على اهل العلم ان يتقوا الله وان يعيدوا الى المساجد ما بنيت له، فالمساجد بنيت لذكر الله عز وجل، والمساجد يجب ان يحتم بها وان تعاد بها الحلقات العلمية والدعوة الى الله عز وجل وجلوب دروس العلم. كم لهذه المدارس وكم لهذه الجامعات وكم لهذه المؤشرات، فأين النتائج يا إخواننا؟ أين النتائج؟ والله المستعان، الله المستعان. ما نحن آيسون، فليبلغ الشاهد الغائب، آيسون أن تخرج هذه المدارس والجامعات مثل الحافظ ابن حجر والحافظ ابن القيم، وهكذا مثل محمد بن علي الشوكاني. هكذا يا إخواننا، فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نتقي الله في أبنائنا، فإنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. إذا كنت تعلم ولدك أنه يأكل بيمين ويرى الأستاذ يأكل ويشرب بشمال، تعلم ولدك أن الشباب حرام وما تدري إلا وهو يسمع من الأستاذ الشباب والشتائم، تعلم ولده العقيدة الحقة أن الرحمن على العرش استوى، وإذا الأستاذ يقول الله في كل مكان، بل أفضح من هذا، ربما يكون الأستاذ شيوعيا أو بعديا، والحمد لله قد استيقظ الشباب وقد أصبحوا نافعين، وما بقي إلا أهل العلم. يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يجلسوا في المساجد من أجل أن يتخرج حفاظ لكتاب الله وحفاظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخرج رجال فيهم خشونة ويقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدرون على مواجهة الأعداء. يعتبر شركا إذا قصد به المساواة، فإذا لم يقصد به المساواة فيعتبر خرافة من الخرافات، وما أكثر الخرافات. يا للتحكم بما لم ينزل الله به سلطانا، هو ده الذي ما لم ينزل الله به سلطانا. نعم.
القامس: ما حكم الاحتفال السنوي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الذي يقرر في كل سنة، وكذلك أسبوع المساجد الذي يقام في كل سنة؟
الله المستعان. الاحتفال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وقد تخرج أبي بن كعب ومعاد بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن مسعود وجماعة، فما علمنا احتفالا هناك قيمة. والصحيح أننا أصبحنا ماذا؟ أصبحنا نرضى بالقشور واللباب الذي يتضمنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصبح المسلمون إلا من رحم الله تعالى أصبحوا بعيدين عن هذا، فهذا الذي هو الاحتفال بارك الله فيكم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنا أرى ألا تحضر هذه الاحتفالات، أنت نفسك لا تحضرها، ومن كان مستقيما على الكتاب والسنة لا ينبغي أن يحضرها إلا أن يحضرها ويقول ماذا؟ يقول لهم إن هذا ليس بمشروع. فإذا كان الأمر كذلك فالله المستعان. بعد ماذا؟ أما أسبوع المساجد فأبحوك يا رجال. أسبوع المساجد أبحوك. صحيح يا رجال يضحكون على أصحاب اللحى. كيف ذاك؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو منطلق السرايا، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مأوى الضيف، وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يكون المريض فيجعل له خيمة في المسجد. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبقى من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس. ونحن يا رجال نرضى في العام بأسبوع، أسبوع المساجد، أسبوع المساجد خرافة خرافة. صحيح يا إخواننا يضحكون على الإهانة هذا أننا نعظم المساجد، يا هذا يعتبر إهانة للمساجد إذا كان مجرد في أسبوع في السنة. ينبغي أن تكون المساجد وأن ترجع إليها عزتها التي كانت. رب العزة يقول في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بنيت المساجد لذكر الله، إنما بنيت المساجد لذكر الله. والصحابة رضوان الله عليهم إذا مر بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات ليلة مر فإذا بارع يقرأ فإذا بجنب سارية فذهب ونظر فإذا أوقيل له هو سالم مولى أبي حذيفة فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله. فالمساجد ينبغي ألا تنقطع، لا تنقطع من المصلين والذاكرين. ورب العز يقول في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وبعد ذلك بعد الصلاة يأتي الإمام أو المؤذن ويغلق الباب. أنا أحب أن أبدأ أدرس في المسجد يا أخي وأقرأ؟ لا، ما ممنوع، ممنوع يا أخي ممنوع. الله المستعان، الله المستعان يا إخواننا. ما نلبس استسلام للكتاب والسنة، استسلام وانقياد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان. نعم، هو الأمر كما قلت. نعم يا شيخ، حكم تغليق المساجد أنه منكر ولا يجوز أن يغلق المسجد. بقى شخص يحب أن يأتي في الضحى أو يأتي في بارك الله فيكم يعني في الليل نفسه، اللهم إلا أن يخاف أن يسرق فراشه أو يخاف من أمر يحدث. لكن أن مجرد أوهام وأن مجرد محاربة لأصحاب اللحى وللمصلين فهذا يعتبر منكرا. والله المستعان. نعم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند أن كان المسجد إذا بني يكلف بثلاثة مليون أو بمليونين أصبح بعض الناس ربما يجري ويجري حتى يبنى له مسجد. فمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني من اللبن وخشب النخل والشعر، هكذا بني مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمله. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة المشروعة في المساجد، في النعال، خير من هذا الفراش الذي تجدونه امامكم. وهكذا ايضا الابتداء في جميع الامور برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهدى اما نحن عليه. الجواب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اهدى والله المستعان.
السؤال السادس: هل يجوز للإمام والمؤذن والداعية ومعلم الناس القرآن والحديث أن يأخذ أجرا على هذه الوظيفة؟
إذا كان من بيت مال المسلمين فيجوز، لأنه فرد من أفراد المسلمين، وحكام المسلمين يصرفون أموال أو بيت أموال المسلمين يصرفونها للمغنين وللعب الكرة ولل الاناشيد الى غير ذلك، وهكذا ايضا لامور، بل ربما احدهم يرحل الى الخارج وتكلف الرحله الشيء الكثير. فاذا كان من بيت من المسلمين فانت فرد من افراد المسلمين ولك حق سواء كان هذا ام غيره. واما مساله المؤذن فينبغي له ان يحتسب، ولو اعطي شيئا من بيت من المسلمين لا باس ولا يعتبره أجرا، بل الأذان يعتبر من أفضل القربات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. فأنا أنصح الإخوة الذين يعملون في هذه الأعمال أن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أتتهم مساعدة من بيت مال المسلمين أو مساعدة من فاعل خير فمن باب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا أتاك شيء من هذا المال فخذه، فإن كنت محتاجا إليه وإلا صرفته، وإلا وإلا ففلان فلان وابن أم مقصوم وأب محذورة وغيرهم من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يأخذوا أجرا. وهكذا أيضا تعليم القرآن وبقية الفرق. ورب العزيز يقول في كتابه الكريم: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحسكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ويقول سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويقول: وما سألتكم من أجر فهو لكم. ويقول في آية حاكيا عن بعض أنبيائه: إن أجري إلا على الله. فما أحسن أن تؤدى الواجبات أو القربات لكونها قربة، ويبارك الله سبحانه وتعالى في العمل، وما عليه أن يفتح له الدكان بجانب المسجد. وإذا جاء وقت الأذان ذهب يؤذن، وإن جاءه شيء من بيت مال المسلمين أو من فاعل خير وهو محتاج له فلا بأس بذلك والله المستعان. وإن كان إن لم يعطى لا يفعل فهو يعتبر مخطئا. وأما الظاهر أنها إذا كان من المصلين أنفسهم فهذا لا يجوز: إن لم تعطوني كذا وكذا فلا أصلي بكم أو لا أؤذن لكم، وإن لم تعطوني يعطوني على الولد 40 ريالا أو 50 ريالا في الشهر فلن أدرسه، هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في سنن أبي داود: إنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون ثوابه في الدنيا ولا يتأجلونه في الآخرة ويدخرونه.
السؤال السابع: ما مدى صحة حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟
هو جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن حذيفة قال له أن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود كما في نيل الأوضاع: إن أناسا يعتكفون في موضع كذا وكذا، أي ليسوا في المساجد الثلاثة. فقال عبد الله بن مسعود: لعلهم أصابوا وأخطأت. فالحديث مختلف في رفعه ووقفه، ولو ثبت الحديث لكان معناه لا اعتكاف افضل، ويكون في هذه الثلاثة المساجد افضل. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، فلا نعلم دليلا يقيد دليلا صحيحا يقيد الاعتكاف في الثلاثة المساجد. نعم مسجد ماذا؟
جمعة.
جمعة كذلك أيضا ليس هناك دليل على اشتراط مسجد جمعة. نعم.
السؤال الثامن، جاء عن بعض العلماء أنه قال إني أحتسب نومتي وقومتي، فبناء على هذا القول بعض الشباب يلعب الكرة ويقول أنوي بها التقوي على طاعة الله وأنا مأجور، فهل قوله هذا صحيح؟
الكرة من الفتن التي فتن بها المجتمع، وأنتم تسمعون الإذاعات والانتصارات وماذا يعني، وفريق كذا وفريق كذا، ما أذكر أسماءها التي في مصر وفي غيرها، الفريق كذا ربما يحصل شباب بين الأخوين، هذا من فريق كذا وهذا من فريق كذا، فهي من البلايا التي ابتلي بها المسلمون، من البلايا التي ابتلي بها المسلمون وتجاوز الحد. ولسنا نحرم الكرة لذاتها، لسنا نحرم الكرة لذاتها، ولسنا أيضا نحرم أن يلعب الشخص ويرفع على نفسه وقتها، ولكن يا حبذا لو أخذ المصحة وذهب يعمل في البستان أو ذهب يعمل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياتي انسان او طائر او بهيمه فياكل منه الا كتب له او بهذا المعنى. فلو انه ذهب يحمل او يملا الزنبيل سرابا وينقله الى موضع اخر ويعمل في بستانه وفي هذا، بل العمل في الطين خير من اللعب بالكره. وكم من شخص يعرفه الناس يكون قد أصبح هزيلا وأصبح مصفر الوجه وهكذا، فينصحه بمزاولة العمل في الطين، بمزاولة العمل في الطين، ويشفى 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 بإذن الله تعالى، يشفى بإذن الله تعالى. فهذه الكرة عند الحاجة، حيث يكون الشخص ما عنده، وربما لو مشى في الجبال وخلع عليه بين الحذاء فإن الحذاء هذا يذيب الحموضة، يذيب الحموضة وتجعل يعني تذوق الطعام. وهكذا أيضا الصوم أيضا يجعل لذة في الطعام. فلو أن شبابنا يصومون، ويعملون ويقدحون كما كان سلفنا الصالح لم نحتج إلى الكرة، فإذا احتج إليها في الوقت يعني ساعة أو ساعة لا ربع أو نصف ساعة أو ساعتين، أما يجتمع الناس من قبل صلاة العصر فلا يصلون صلاة عصر ولا يصلون صلاة مغرب إلى غير ذلك، وتشغل الإذاعات. لو أراد ناصحنا أن ينصح بعد ربع ساعة يقول انتهى الوقت، نسمعه من المذيع بعض الأوقات يقاطع المتكلم، ويقول انتهى، والآن ننتقل إلى الأخبار وإلى كذا وهكذا يا أخواننا. لكن الكرة، الأحاديث الممددة الطويلة في الكرة وهكذا، فالله المستعان هي تعتبر من البلايا التي ابتلي بها المسلمون. نعم يا أخي. ولكن اسمعوا يا أخوان، كل إناء ينبح بناته، هم مساكين ما عرفوا إلا الكرة وما عرفوا إلا الألاعيب. الصحيح يا أخوان مساكين حالتهم مصعبة إلى النهاية، الدين ربما أن بعضهم قد أصبح يتساقل الدين وأصبح يتساقل أهل الدين، والله المستعان. فضل المستقيمين، ويأتي شخص الكفار المتقين ويجرونه معهم من اجل الدعوة ليست بالكرة وليست بالتمثيليات وليست بالشمر وليست بالشمر الى غير ذلك. الدعوة في قول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العزة يقول في الكتاب الكريم فذكر في القرآن من يخاف وعيد. ويقول سبحانه وتعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويقول فذكر إن نفعت الذكرى. وهكذا يا إخواننا فأنت يبلغ أن تكون الدعوة في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخلاق الفاضلة الكريمة والكلمات الطيبة. أننا نظن أن القرى من أساليب الدعوة أو نظن أن التبديليات من أساليب الدعوة فهذا ظن خاطئ والله المستعان.
أما حكم لبس البنطلون والصلاة فيه وهل يعتبر من التشبه بأعداء الإسلام؟ وكذلك كيف يستطيع المسلم أن يخرج من التشبه مع العلم أن بعض الإخوان يقولون إن ركوب السيارات من التشبه نرجو التفصيل.
أن مسألة البنطلون فهو يعتبر تشبها بأعداء الإسلام. وفي مسند الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ظاهر أنه عن ثوبان ما أذكر صحابية أنه قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا الصحابة يلبسون البنطلون. وأما الصلاة فهي تعتبر صحيحة الصلاة صحيحة ولبس البنطلون يعتبر مكروها في وقت الصلاة وفي غير وقت الصلاة ما يعني ماذا ما هو ما لسنا نقول إنه في وقت الصلاة يبطلها إلى غير ذلك بل هو مكروه في هذا وفي غيره. وإنني أنصح إخواني في الله في قراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فإن بعض الناس يظنون أن هذه أمور شخصية وأحوال شخصية فله أن يلبس ما يريد وله أن يحلق لحيته وله أن يترك التواليت إلى غير ذلك. يظن سمعنا هذا من بعض زملائنا ونحن بالجامعة الإسلامية سمعنا هذا أنهم يقولون هذه أحوال شخصية. فإذا قرأوا في ماذا في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. ويقول أيضا في شأن الذهب كذلك أيضا يقول إنه لباس أهل النار أو بهذا المعنى. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد وضع خاتما من ذهب في يده فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى له خذ خاتمك. قال ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لن نفلح حتى نفهم الإسلام كما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. عندما نزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهم الغربان. وهكذا عندما نزلت آية تحريم الخمر حمد الصحابة إلى صد الخمر يبادرون في أسرع وقت حتى سالت أزدة المدينة يبادرون في أسرع وقت. وتأكدوا أننا لن نفلح حتى نؤثر ما عند الله على زخارف هذه الدنيا والله المستعان. أما ركوب السيارة فرب العزة يقول في كتابه الكريم ويخلق ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى خلق السيارة ويعني هدى ذلكم الصانع لصناعتها فلا ليست داخلة لأنه لم يرد دليل على تحريم ركوب السيارة. والأصل هو الإباحة والممنوع ماذا يا إخواننا؟ الممنوع هو التعبد بالشيء فمثلا ما يقال لماذا تأكلون أنتم بالملعقة؟ وإن كنت أنا بحمد الله أكل بيدي ولا أحب الأكل بالملعقة، لكنه جائز. ولا يقال أيضا، ولا يقال أيضا لما تركبون الطائرة ولما ترمون بالبندق ولما هكذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الرمح والسيف، ما يقال هذا، لأن هذه أمور ماذا؟ ليست بتعبدية، ليست بتعبدية مثل الموالد ومثل الاحتفال بليلة النصف من شعبان والاحتفال بليلة 27 من رجب. هذه الأمور ليست تعبدية، فركوب السيارة هو لا بأس من النعم التي أنعم الله على عباده بها، ومن أحب أن يمشي فهو أيضا المشي يعتبر صحة، لكن لا نحرم على الناس شيئا أحل الله لهم. فربنا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين. طيب نعم يا أخي، علموا بأمور دنياكم هو راء المسلم صحيح.
قال العاشر: ما حكم الانفعال قائما؟
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان ينفعل الرجل قائما، والحديث في سنن ابي داود من حديث جابر، وهو ايضا حديث عن جماعه من الصحابه وهو صحيح. بقي الانفعال والشخص قائما.